ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للحديث عن تطورات الحوار الوطني أو حوار الوزبة والدعوة التي وجهها الاتحاد الأفريقي والآلية الأفريقية الرفيعة لاجتماعات قادمة في أديس أبابا. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ ساطع الحاج المحامي. الأستاذ ساطع الحاج المحامي هو الأمين السياسي للحزب الوحدوي الناصري وعضو الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني والأمين العام للهيئة العامة للدفاع عن الحريات. أستاذ ساطع الحاج، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا بك أخي وصديقي أستاذ رشيد، وشكرا لإذاعة راديو دبنجا ولبرنامج ملفات سودانية، واللي دار أقول إنه هو مسموع جدا والإذاعة كلها مسموعة جدا ومتابعة من قطاعات كبيرة من الشعب السوداني، لأنها بتعكس وجهة النظر الأخرى وبتعكس كثير جدا من آمال وأحلام ومشاكل جماهيرنا على أرض الواقع في الخرطوم.
طيب يا أستاذ ساطع، يمكن يعني لابد أن نبدأ تصريحات وزير الخارجية إبراهيم غندور، والتي يتحدث فيها عن استئناف محادثات للمنطقتين في أديس أبابا. هل ده بيعني إنه الخرطوم ما زالت يعني مواصلة لرفضها لإنعقاد المؤتمر التحضيري للحوار الوطني في أديس أبابا والذي يجمع كل القوى السياسية في الداخل والخارج؟
طيب، الآن حقيقة أعتقد إنه الحكومة كما نقول بترقص خارج الحلبة، أجرت واحد قطعة الطباق الآن من طرف واحد وكأنها تقف أمام مرآة سحرية لتناقش نفسها. هذا حوار لا يمثل الشعب السوداني، وهذا الحوار من المفارقات أخي رشيد إن الذين يشتركون في هذا الحوار هم 92 حزب. 92 حزب لم نسمع بهم، لم نسمع بقياداتهم، لم نسمع بمواقفهم، لم نرى مقارهم، لم نعرف لهم أي نضال أو كسب سياسي. ولكن الذي أريد أن أقوله إن 92 حزب التي أعلنت الحكومة المؤتمر الوطني عن وجودهم في قطعة الطباقة ما عندهم مشكلة الآن، هم يحاورون في أنفسهم فقط. أصحاب المشكلة الحقيقية ما جوا، الحركات المسلحة ما جاءت، الجبهة السورية ما جاءت، الأحزاب المضوية تحالق والإجماع ما جاء، الأحزاب حزب الأمة لم يأتي، الأحزاب المضوية تحت جناح قوت ما جاءت. فالأحزاب الرئيسية والحقيقية والمعنية أصحاب المصلحة الحقيقية المعنيين بقضايا السورية ومشاكله والفئة الآن إشكاليات حقيقية كان بدافعوا عنه ولا بعبروا عنها الآن لم يأتوا لقاعة الصداقة. إذن هذا الحوار لا يعبر إلا عن نفسه، ولا يمكن أن يكون هناك حوار من غير مؤتمر تحضيري بكل المقاييس. لا بد من ضرورة انعقاد مؤتمر تحضيري يحضر للحوار والمؤتمر الدستوري بشكله فعلا ممكن يعمل خروج آمن، مش خروج آمن، نتكلم عن خروج آمن ووصول إلى دولة يكون فيها تداول سلمي للسلطة، يكون فيها توزيع عادل للثروة. ده ما بيحصل إلا إذا قعدنا من خلال مؤتمر تحضيري جلسنا فيه كل الفرقاء السودانيين المعنيين حقيقة بأزمة السودان والمعنيين بقضايا ومشاكل السودان عليهم في هذا المؤتمر أن يتحدثوا حول موضوعين أو نقطتين: النقاط الإجرائية والنقاط الموضوعية، أجندة المؤتمر وماذا سيناقش وطبيعة الأسئلة التي يجب أن يتم الإجابة عليها من خلال المؤتمر الدستوري. كيف يحكم السودان ومن يحكم السودان وشكل الحكم في السودان، كيف نوزع الثروة، كيف يكون في تداول سلمي للسلطة. هذه الأسئلة يجب أن يتم تحديدها بشكل مباشر عشان يتم الإجابة عليها في المؤتمر الدستوري، بجانب الشكل الإجرائي للمؤتمر الدستوري، مكان الانعقاد وضمان الانعقاد ورئاسة المنصة وتوزيع الفرص والأوراق، من الذي سيعد الأوراق ومن وكيف تتناقش الأوراق وتوزيعها وكذا. مهم جدا الآن للخروج من
يعني أنا يمكن يعني النظام بيركز على نقطتين أساسيتين، النظام يركز على نقطتين أساسيتين هما مكان انعقاد المؤتمر، ويصر على أنه لن يحاور في الخارج فقط في الداخل، وعلى أن يرأس رئيس الجمهورية فعاليات هذا الحوار. من وجهة نظرك هل سيؤدي ذلك إلى تحقيق أهداف الحوار؟
هذه وصاية مرفوضة من المؤتمر الوطني. الذي يحدد مكان الحوار ليس المؤتمر الوطني، هم أصحاب القضية الأساسية اللي هم بيحددوا. نحن جميعا نحدد أين ينعقد المؤتمر السوري فيناقش كل القضايا العارضة والقضايا مناطق دارفور وقضايا الحرب وقضايا السلام وقضايا الثروة. نحن الذين نحدد أين يتم انعقاد هذا المؤتمر، في الخرطوم، في جنوب أفريقيا، في كازابلانكا، في أي مكان. نحن الذين نحدد، لا نريد وصاية من أحد. المكان المناسب هو الذي نحدد فيه مكان انعقاد هذا المؤتمر. نرفض أي وصاية من المؤتمر الوطني حول مكان تحديد المؤتمر أو رئاسة المؤتمر أو الدخول بشروط مسبقة، هذا مرفوض. نحن يجب أن ندخل ونحن متساويين. المؤتمر الوطني ذات نفسه إذا لم يدخل المؤتمر التحضيري بشكل يساوي الأحزاب الثانية دون أن يكون متحفظ إمكانية الدولة في حزب للدولة، هذا ذات نفسه سيعيد إنتاج نفس الأزمة. واحد من أهم أسباب الأزمة إصرار المؤتمر الوطني على أن يدخل في هذه الحوارات بحجم الدولة، بإمكانيات الدولة، بشكل يساري، برئاسة لهذا المؤتمر، بتحديد لأجنداته، بتحديد لأفقه. وده المرفوض. نحن يجب، المؤتمر الوطني اختصب السلطة ليلا في 89، لم ينتخب واحد، ولا يعبر عن الشعب السوداني وكله، ولا يعبر عن أعمار ومشاكل الشعب السوداني، ولم يأتي للشعب السوداني أصلا، هو اللي فرض نفسه بالقوة. ولذلك إذا حتى لو عايزين نتعامل بسياسة الأمر الواقع، ولكن هذا لا يعني عن الخنوع أو الانكسار للمؤتمر الوطني الذي تسبب في أزمة نفسية حقيقية نتيجة للقتل والدمار الذي يعني مارسه على الشعب السوداني، سواء في كردفان، سواء في جبال النوبة، سواء في مين الأزرق، سواء في دارفور، سواء في مناحي الحياة المختلفة. الإفقار الذي وصلنا له الآن، انهيار التعليم، انهيار الصحة، انهيار المؤسسات، انهيار الدولة ذات نفسها كدولة، انهيار العلاقات الدبلوماسية. يعني نحن ونتعامل مع المؤتمر الوطني لا ننسى كل الأفعال المشين التي ارتكبها المؤتمر الوطني حقيقة في حق البلد وفي حق الشعب، ووصلنا هذه المرحلة. فليس له في أي وضع من الأوضاع أن يتحكم، وإذا أضطر على التحكم سيعيد إنتاج نفس الأزمة. نحن نريد أن ندخل هذا الحوار وفق لشروط ومطلوبات محددة حتى يكون هذا الحوار منتج، ونريد حوار يساعد في تداول سلمي للسلطة أو يقود إلى تداول سلمي للسلطة وتوزيع عادل للثروة. ولكن لا نريد حوار يقود إلى تلبيد سلمي لسلطة المؤتمر الوطني في السلطة. المؤتمر الوطني الآن يسعى إلى حوار يقود إلى تنديد سلمي له في السلطة، ونحن نسعى إلى حوار يقود إلى تداول سلمي، وهذا لا يأتي من خلال الحوار إلا بتفكيك المؤتمر الوطني القابض إذا كان اقتنع بأنه يفكك من قبضة الحديدية على كل فاطمة الدولة، إذا اشترك الجميع في إدارة الدولة فالحوار سيؤدي إلى نتائج المرجوة. إذا لم يقتنع فهذا حوار لن ندخل فيه أصلا. وأعتقد أنه قوة تحالف الإجماع وحزب الناصر جزء من هذه القوة، عندنا قرار مسبق بأنه لا بد أن نعمل على المستوى الشعبي لإسقاط النظام سلميا عبر الوسائل المعروفة السلمية لإعادة كتابة تاريخ السودان من جديد. نحن لما قلنا والله عايزين،
طيب يا أستاذ صادق، المؤتمر الوطني يقول أنه في غياب المشاركة الشاملة في حوار الوطني هناك شمولية في القضايا المطروحة، أي أن كل القضايا التي تطالب بها المعارضة مطروحة للنقاش. لماذا لم تشاركوا وتطرحوا يعني مطالبكم من داخل هذا المؤتمر؟
طيب أنا كما قلت لك الآن الطريقة التي يطرح بها المؤتمر الوطني النقاش اللي هي حوار الوطن في منطقة المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني الآن منطقة الحوار بتاعه هو القطار، من أراد أن يركب في هذا القطار الذي يقوده هو ويحدد محطاته هو ومحطات توقفه هو مرحب، من لم يرد ذلك فلن يركب معنا في هذا القطار. هذا هو المنطق الذي يطرح به المؤتمر الوطني شكل حوار، وهذا المنطق لا يقود إلى تداول سلمي للسلطة ولا إلى توزيع عادل للثروة، هذا المنطق يقود إلى تركيز للسلطات في المؤتمر الوطني وللفكرة السياسية الدكتاتورية التي يقود بها البلاد. هذا منطق يقود حتى في التعميق الأزمة. آخر رشيد الآن السودان مشتت، يعني نجح المؤتمر الوطني أول حاجة في الحركة السياسية أدى إلى فركشة الحركة السياسية واستنساخ العديد من الأحزاب وأحزاب الأحزاب وأحزاب أحزاب الأحزاب. على المستوى القبلي أدى إلى تفتيت الروح القبلية وأدى إلى تسليح قبائل في مواجهة قبائل وأدى إلى تكون عشرات القطع أو آلاف القطع من الأسلحة الآن متحركة في أيادي كثير من المواطنين بسبب أنه سلح قبائل في مواجهة قبائل أخرى لتركيز سلطاته. على المستوى السياسي أبعد كل القوى السياسية الحية من دائرة اتخاذ القرار أو دائرة تحليل القرار. الرؤية الفلسفية التي يتشدق بها مشروع الحضاري يريد أن يفرض بالقوة على الجميع دون احترام لآراء الآخرين، دون احترام للمشاريع المعضوية التي ينادي بها الآخرون في بلادنا. الخدمات كذا، فالوضع محتاج شديد التعقيد، محتاج إلى رؤية ثاقبة للخروج من هذا الوضع. ولذلك نحن بنتكلم عن الحوار، لما قلنا وقف الحرب وقلنا إطلاق سراح المعتقلين وقلنا لا بد من ممرات آمنة وقلنا إلغاء القوانين المقيدة للحريات وكثير من المطلوبات، كنا نتكلم عن مناخ يخوض فعلا إلى حوار هادي. كيف يا أخي الكريم أن أتحاور مع شخص الآن يقبض مني العشرات داخل السجون في أي لحظة يمكن أن يهدد الآخرين، يتحكم في مصائرهم، يفصلهم من يعني هنالك أصلا ما فيش إمكانية الآن لدخول حوار بشكل الموجود ما سميناه حوار الوطبع لانهدام كل المطلوبات التي ستقوم لتفعيل هذا الحوار. طيب مخيط الحوار في ذاتها المسيطة كيف؟ بحكومة انتقالية؟ أصلا قال الحكومة انتقالية ذاتها، نحن لا نؤمن بمثلة حكومة انتقالية، ولم يعطي حتى خط أخضر إنه المؤتمر الوطني يمكن أن يتخلى عن السلطة لصالح حكومة انتقالية أو لصالح حكومة تحمل مخيط هذا الحوار إلى بر الأمان لإعادة تداول من السلطة أو توزيع عادل للثروة. هذا كله لم يحدث. الآن ما يحدث في قاعدة الصداقة هو مجرد كما نقول نحن طرد حرك، فضفضة، إخراج الهواء الساخن من بعض الذين قبلوا الدخول في الحوار. المؤتمر الوطني ذات نفسه غير مؤهل لجهة الحوار أخي الرشيد، هو ذات نفسه منقسم على نفسه الآن، يعني خرجوا منه الإصلاح الآن وخرجوا منه عسكريا الناس ما يروى الأخ العميد والدبراهيم وخرجوا منه سائحون، يعني هو ذات نفسه ليس على قلب رجل واحد. ففي ظل هذا التشتت وفي ظل ضعف هو ذات نفسه لا يؤهل حقيقة لفرض قوة علينا. ولذلك الأمر واضح بالنسبة لنا، إما يكون شوار منتج يقود فعلا إلى تداول سلمي للسلطة وتوزيع عادل للثروة، وإما إسقاط هذا النظام عبر الطرق السلمية التي تعرف الشعب السوداني.
طيب يا أستاذ صادق، إذا سمحت لي، أنت تتحدث عن خلافات المؤتمر الوطني، ولكن أنتم أيضا كمعارضة وأنت عضو في الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني وتعلم ذلك تماما، لستم على قلب واحد، لديكم هدف واحد ولكن لديكم مقاربات مختلفة للوصول إلى هذا الهدف، وهذا يعطي النظام هامش مناورة أكبر.
أولا المؤتمر الوطني يمثل وحدة فكرية ويمثل وحدة سياسية، ولذلك الانقسام في المؤتمر الوطني يضرب المؤتمر الوطني حقيقة ويؤدي في النهاية إلى هزه وإلى ما نراه الآن. ولكن نحن في تحالف والإجماع، نحن عندنا تحالف بتحاد أدنى، نحن لم نقل أصلا أننا لدينا وحدة فكرية واحدة ولا لدينا وحدة سياسية واحدة. إذا ما يحدث في تحالف والإجماع هو تباين من جهة النظر وليس انقسام أخي رشيد، لأنه أصلا نحن لم نعلن في رأس أننا نحن على وحدة فكرية واحدة ولا وحدة سياسية واحدة ولا وحدة برامجية واحدة. نحن يجمعنا الميثاق لحد أدنى في تحالف قوى الإجماع. فما يحدث داخل تحالف قوى الإجماع هو تداول الرأي الآخر، هو اختلافات تمليها طبيعة التحالفات وتمليها طبيعة العمل الجمعوي. ولكن في المؤتمر الوطني هم على وجهة فكرية واحدة وهي قمعية واحدة، فمثلا هناك مختلفة. ولذلك عندما أقول أن المؤتمر الوطني في ظل وضع الآن من انقسامات حادة وخروج العديد ما يربي من برا السودان خرج منه وإصلاح الآن خرجت منه وسائحون وخرج، يعني هنالك معارضة شبابية ومثلة في سائحون، معارضة سياسية ومثلة في إصلاح الآن ومنبر إصلاح الآن، معارضة عسكرية، معارضة داخل المؤتمر الوطني. فالبنيان يقول هو غير مؤهل الآن، هو ذات نفسه لقيادة الشعب السوداني أصلا برغم أنه كان مفروض علينا، لكن غير مؤهل الآن في كل أوضاعه الحالية عشان يتيح حوار أمنها. وده الفريق بين خلافاتنا التي نحن لدينا منهج الاختلاف ونعرف كيف ندير خلافاتنا، وهذا أمر طبيعي حتى لو حدث. ولكن هنالك في الرأي الآخر، حيث الرأي الواحد، حيث الرأي الإقصائي، حيث النظرية الأحادية، فبالتالي الخلافات بتكون عنيفة جدا. مؤتمر الوطني الآن عمليا في أضعف حالاته، سياسيا، دوليا، إقليميا، ولذلك ونحن نعرف ذلك جيدا، ويعني غير أن هذا الحوار الذي يريد أن يحاول أن يجدد دماؤه، نحن نعلم أنه يريد حوار يجدد دماؤه، ولذلك لم نشترك في حوار يجدد دماء المؤتمر الوطني، لم نعطيه شكرا للحياة ليستمر فيها أكثر من ذلك. هو إذا فكر بطريقة صحيحة يعلم أن حبل المشنقة يقترب من عنقه تماما، وعليه أن يتفادى حبل هذا المشنقة. وأنا أعتقد الآن دي آخر فرصة للمؤتمر الوطني حتى يتفادى حبل المشنقة، عليه أن يأتي طائعا الحوار الذي ندعو إليه نحن بتحالف والإجماع الذي يؤدي إلى تداول سلمي للسلطة وإلى توزيع عادل للثروة، وإلا سيحكم على نفسه بالإعدام لا محالة.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ
قاطع الحاج المحامي والأمين السياسي للحزب الوحدة والناصري وعضو الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني والأمين العام للهيئة العامة للدفاع عن الحريات. طيب قاطع، هناك أيضا قضية العلاقة بالحركات المسلحة ما بينكم كقوة سياسية في الداخل وقوى إجماع وطني، والحركات المسلحة في الخارج ممثلة في تنظيمات الجبهة الثورية، هذه أيضا قضية اختلاف. كيف يمكن بناء تحالف مع هذه القوى عبر نداء السودان من دون أن يؤثر ذلك على تكتيكاتكم وخياراتكم في العمل السلمي؟
ممتاز، سؤال ممتاز جدا. أول حاجة، نحن منذ 2000 من نوفمبر 2012 اتخذنا قرار في بحار الفول إجماع بضرورة توحيد المعارضة، كل المعارضة خارجيا وداخليا، وقد أتبعنا ذلك فعلا بفعل عندما اجتمعنا معهم في أول مرة في نوفمبر 2012، وكان ذلك بترتيب من أخواننا في آيوا بالولايات المتحدة الأمريكية. ثم جينا بعد ذلك تطور العلاقة لتوقيع ميثاق كامبالا في يناير 2013، ثم تطور العلاقة أكثر بتوقيع ميثاق العمل المشترك في ديسمبر 2014، ثم تطور العلاقة أكثر بتوقيع نداء السودان أيضا في ديسمبر 2014 اللي تم التوقيع عليه ما بين الجبهة الثورية وما بين تحالف قوى الإجماع وما بين حزب الأمة وما بين منظمات المجتمع المدني، وده تطور نوعي واختلاف نوعي حقيقة تجاه التوحيد للمعارض. طبعا هذه التجارب نحن نطورها من يناير من نوفمبر 2012 لحد يناير 2015 أو ديسمبر 2014 في ظل تحالفنا اللي مبني على ميثاق التحالف. حتى الآن يمكن أن تكون هنالك آراء متباينة، ولكننا نعمل بجهد وبجد حقيقي لمحاولة الوصول إلى رأي موحد حول هذا الأمر، وأعتقد أن كل تحالف والإجماع مبني الآن حقيقة على ضرورة أن يكون هنالك جامع حقيقي ما بين كل المعارضة الداخلية والخارجية. صحيح إنه في السودان لا نؤمن بالعمل المسلح، وصحيح إنه في السودان الداخلية لا نؤمن برفع السلاح، لكن هذا لا يمنع أننا قدرنا لإخواننا الذين رفعوا السلاح الآن عن الأسباب التي دفعتهم لحمل السلاح. نحن نحترم هذه الأسباب، نحن نقدر موقفهم الذي دعاهم لرفع السلاح، نحيط بضرورة أن نرفع السلاح داخل، نحن نؤمن بذلك، لكن نقدر ونحترم الذين رفعوا السلاح لأسباب هم قدروها وعرفوها. فنحن الآن لما نحاول أن نجتمع معهم نحاول أن نربط العمل من ناحية سياسية حتى نستطيع أن نحاور النظام يجبر على الجلوس إلى طاولة الحوار، ليس الحوار هو لكن الحوار الذي يؤدي فعلا إلى مؤتمر دستوري. لأنه الحوار يا أستاذ الرشيد في كل الأحوال الآن لو سقط هذا النظام وجاءت حكومة انتقالية برضو هي المستعدين لحوار مؤتمر دستوري حتى نحدد أو نجيب على الأسئلة التي حددتها لك في بداية هذا اللقاء. طبعا في كل الأحوال محتاجين أن نتحاور وأن نعيد بناء سودان جديد ورسم سودان جديد. في كل الأحوال نحن محتاجين لذلك. يبقى إذن لا بد أن يكون هناك رابط قوي ما بيننا وبين أخواننا في الجبهة السورية والذين يحملون السلاح على أقل تقدير من الجانب السياسي. هناك أوراق كثيرة يجب أن تجاوب مع الأسئلة ما بيننا وبينهم حول قضايا الحكم، حول شكل الحكم، من يحكم السودان، حول قضايا توزيع الثروة، حول قضايا الحرب وهكذا. يعني وده الشيء اللي احنا الان ماشيين فيه، يعني لابد ان يكون هنالك تنسيق مع اخواننا في الجبهه السوريه، وده شيء مطلوب حقيقه حتى نحفظ السودان وحدته وتحفظ السودان لكيف يعني تقدر تتداول السلطه السلميه ونوزع الثروه بشكل عادي. يعني
طيب يا استاذ ساطي، الوساطه الافريقيه
علاقتنا مع الجبهه السوريه امر استراتيجي،
طيب الوساطه الافريقيه يعني قدمت دعوات لاجتماع في اديس ابابا في بدايه نوفمبر، هل تلقيتم دعوه كقوى اجماع للمشاركه في هذه الاجتماعات؟
لا، نوفمبر القادم لم نتلقى دعوه الان، ولكن انا اعتقد انه الدعوه بتاعت نوفمبر ليست معنية في تقديري، يعني على حسب متابعتنا وتحليلنا ليست معنية بالحوار، هي معنية بوقف اطلاق النار بين الجبهة السورية والحركات المسلحة وبين الحكومة والممرات الآمنة وكذا. لكن لا أعتقد أنه دعوة نوفمبر معنية بشأن تحضير الآن للحوار يجري.
طيب لكن
غير الحوار الماشي في قاعة الصداقة الآن.
طيب يا استاذ ساطع، لكن هناك مهلة 90 يوم كان حددها قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأخير بشأن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، يعني أين أنتم من هذه المهلة، ويعني كيف تتوقعون أن يكون رد فعل مجلس الأمن والسلم الأفريقي في حال عدم انعقاد المؤتمر التحضيري؟
والله شوف، نحن نقدر للآلية الرفيعة والاتحاد الأفريقي دور المحترم، بالرغم من انه نحن ايضا مفتحين عيننا لكل التدخلات الدوليه والاقليميه، يعني عندما نقدر دور الاتحاد الافريقي هذا لا يعني اننا نغمض العين عن مصالح بعض الذين يعني يتحركون لتأييد هذا القرار. نحن نقول اننا نرحب بالمجتمع الدولي وفق رؤيتنا المفتحه جدا سواء في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي والآلية الرفيعة، ونحترم مجهودات سيد سام بومبيكي وهكذا، لكن هذا لا يعني مطلقا أننا أغفلنا النظر أو أغمضنا العين عن المصالح التي تكمن وراء مثل هذه التحركات الإقليمية والدولية. نحن واعون تماما لمثل هذا الأمر ونتعامل معه بكل الجدية وبالندية. على اي حال نحن شعبنا لا عند يعني جرب ذاته تنتهي هذه المهله، ونحن في قوى الاجماع الوطني نتعامل بشكل مسؤول مع الاتحاد الافريقي في اتجاه تحقيق كل المصالح التي يرمي اليها شعبنا من يعني مشاركه كامله في السلطه، اسقاط او تفكيك نظام المؤتمر الوطني، تداول شمل للسلطة، توزيع عادل للثروة، نكررها كثير، لكن هذه هي المطالب الرئيسية، وقف الحرب في بلادي. نتعامل بوعي كامل مع كل تكونات المجتمع الدولي المتحركة في هذا الاتجاه، سواء الترويكا، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، حتى جامعة الدول العربية، لكن بوعي شديد جدا وبرؤية ثاقبة. أنا عايز أركز على هذه النقطة، نحن يعني مثلا السوداني ما متكفي على وشينا عشان جنب الاتحاد الافريقي او الاتحاد الاوروبي ولا كذا، ولكن نتعامل بجديه وبمسؤوليه وبكل مقال اخي رشيد.
طيب يا استاذ ساطع، يعني انا لاحظت في الفتره الاخيره انه التحركات الامريكيه في الملف السوداني زادت منذ زياره المبعوث الامريكي للخرطوم الاخيره، وواشنطن بتلعب دور نعم تلعب دور كبير جدا في التقريب ما بين النظام والحركات المسلحه، كيف ترون ذلك انتم في قوى الاجماع الوطني؟
نحن نعتقد لازمي كما قلت لك إنه الولايات المتحدة والمشروع الإمبريالي والمشروع الغربي وكل عنده أجندته. أنا قلت لك الكلام ده، ولكن نحن نتعامل بوعي شديد ونعلم مثل هذه الأجندات وما متكفى على وشينا. نحن التقينا بالمبعوث الأمريكي دونالد بوت، والتقينا بسانتو أمبيكي، والتقينا بالسفير الألماني التي حضر من ألمانيا مثل سيو، وذهبنا إلى برلين وذهبنا إلى باريس. ولكن كل هذه التحركات نحن نوظفها لصالح مشروعنا في إقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول من السلطة، يتم فيها تفكيك لنظام المؤتمر الوطني للقاضي الواحد، يتم فيها توزيع هذه الثروة. إحنا نتعامل مع هذه، نعلم أنه وراهم أجندات، ولكن نتعامل بوعي كامل ونوظف هذا التحرك لصالح مشروعنا النهضوي من أجل بناء سودان ديمقراطي يقوم على التعددية والاعتراف بالآخر والاعتراف بالتنور وإيجاد معادلة لإدارة هذا التنور الإثني والثقافي والديني والحضاري الموجود في البلد. ده المطلوب الآن والذي نتعامل معه حتى الآن.
طيب يا ساطع، أنا قاعد أتكلم معك بصفتك ساطع الحاج المحامي القانوني والأمين العام للهيئة العامة للدفاع عن الحريات، ودائما أسمع منك تقييم. يعني النظام يتحدث عن أنه أطلق الحريات منذ بداية الحوار الوطني، سمح للأحزاب بتنظيم الندوات، ليس هناك معتقلين، ليس هناك منع من السفر. أنت من خلال موقعك كقانوني وأمين عام للهيئة العامة للدفاع عن الحريات، ماذا يمكن أن تقول لنا في هذا الجانب؟
طيب، النظام الحاكم في الخرطوم نظام ديكتاتوري لا يعترف بالآخر، وبالتالي هذه معادلة فرضية إنه في هذه الحالة سيكون ملف حقوق الإنسان في السودان من أسوأ الملفات. هذا بلا جدال. مستوى التعامل مع حقوق الإنسان أو حتى احترام وثيقة الحقوق الموجودة في الدستور الانتقاء 2005 يكاد يكون غير موجود البتة. الحريات في تراجع يومي. النظام يتعامل مع الحريات وكأنها هبة أو منحة وليست حق، ولذلك طالما النظام يتعامل معها كهبة أو كمنحة فهي متراجعة بشكل كبير جدا. الحريات الصحفية، الحريات الشخصية، الحركة السياسية، حريات العمل السياسي، حريات السفر، حريات التنظيم وهكذا. الآن سمحوا لندوة أو ندوتين بأن تكون في الهواء الطلق. قامت الدنيا وما قعدت في الأجهزة الإعلامية التابعة لحكومة الخرطوم وكأنما أعطتهم ما لم تعطي النوم السماء. هذه حق يا أخي الكريم، هذا حق وليس منحة. هي تتعامل بهذا الأمر. على أي حال، تراجع مسائل الحريات نحن لسنا مزعجين من هذا الأمر، هذا أمر طبيعي في ظل نظام ديكتاتوري قمعي لا يعترف بالآخر، يعتمد على نظرية إقصائية وعلى نظرية أحادية. لا نتوقع أنه ملف الحريات أو ملف الإنسان يكون في تقدم، ولذلك أي شخص يقول أنه ما هناك تقدم في ملف الحريات طالما كان النظام القائم هو النظام لا يعترف بالآخر، أعتقد هذه تكون يعني مقولة مغلوطة تماما، يعني لأن هذه المسألة وكأنما قانون طردي ما بين الحاكم والمحكوم. كلما كان الحاكم لا يعترف بالآخر أكيد لن يكون هنالك ملف جيد في مسائل الحريات أو حقوق الإنسان. يا أخي رشيد، أنا حزين لهذا الأمر، ولكن ليس مزعج، نظام طبيعي. أنا أنزعج واحدا عندما يكون هنالك نظام ديمقراطي ويكون ملف حقوق الإنسان لفراج. في هذه اللحظة يمكن أن يكون هنالك خطر حقيقة أو حزن حقيقة، ولكن الآن نحن نقاتل أصلا لتغيير هذا النظام بالانتهاك لحقوق الإنسان اقتصادية وسياسية واجتماعية وشخصية وفكرية واحترام الآخر. فلا يمكن أصلا أن نتصور أن هنالك تقدم في ملف حقوق الإنسان. وما يجري في الولايات المتحدة من وضع السودان تحت البند الرابع والبند العاشر أو كذا، هذه كلها أمور في تقديري طبيعية جدا، لأنه الملف حقوق الإنسان في السودان ملف متراجع يوم ورا يوم. وواحد من الأسباب عملنا الدوم الآن لتغيير النظام الاحترام حقوق الإنسان. دي واحدة من مطالبنا عندما نتكلم عن الحوار يقود إلى تداول سمة السلطة. واحد من أهم المطلوبات إشاعة الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. لا يمكن أن تجري الحوار في ظل القوانين القمعية أو في ظل تراجع لملف الحريات قبل أن ننزع الخوف من الآخر. لا يمكن أن تحاول، لا يمكن أن تحاول شخص قبل أن تنزع الخوف منه ابتداء، يعني فهذا أمر طبيعي. فعلى أي حال ملف الحريات هو ملف سيء ومتراجع، لكن هذا أمر طبيعي في ظل أنظمة شمولية قمعية.
طيب أستاذ فاتح، سؤال أخير، يمكن أنت أيضا كقانوني تتابع مثل هذه الملفات، يتحرك النظام في الفترة الأخيرة في اتجاه التعامل مع بعض قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام، في رأيك يعني هل هذا التوجه توجه عميق يمكن أن يؤدي إلى معالجة الفساد، أم أنه يعني غطاء سياسي يحاول النظام به تحسين صورته؟
طيب إذا تكلمنا عن قضايا الفساد، الآن هناك قضيتين يمكن في خلال العام ظهرت إلى السطح، ومثل حكومة غسان ومكتب وادي الخرطوم وقضية مكتب مدير الجمارك التي أتيح فيها من مدير الجمارك وأتيح فيها أيضا فيما يبدو لسكرتير أو مدير مكتبه وكذا، وفي تركيب الصحف والفساد، وكأنما عندما أطاحوا بمكتب الوادي أو مكتب مدير الجمارك وكأنما نحن لا نتحدث عن قضايا شخصية، نحن نتحدث عن النظام، عن سيستم. لو كان في سيستم لما كان يعني حدث مثل هذا، يعني كيف لأشخاص يصل الآن مليارات المليارات في حساباتهم كما يقولون في مكتب الوالي أو في غيره، كيف لهم أن يصل؟ أين يعني هل وصلوا في يوم واحد، في يومين، في شهر؟ طبعا لا. هل ما نهبوه من أموال الشعب واشتروا به أعراض عقارات أو عمارات تم في يوم واحد؟ هذه فترة طويلة جدا، لكن الآن أريد أن يتيح بهذا أو يتيح لذلك، واحد غرامات العيون، اثنين لتحقيق يعني بروباغندا إعلامية وهكذا، ثلاثة صفر حسابات فيما بعضهم من بعض. نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نتحدث عن ضرورة أن يكون هناك نظام مكتمل أو سيستم يحمي قبل الوقوع في الفساد، ويكون في مراقبة ويكون في كذا وكذا. القضايا الآن المنشورة بالإعلام لا تعبر عن محاربة للفساد، لأنه هذا النظام حقيقة الآن بدولة العميقة لا يستطيع أن يقف أو يحارب الفساد، لأنه هو نظام أصلا يقود إلى سرعة الفساد. النظام ذات نفسه الآن الحاكم الفساد تبدأ إفراز طبيعي وموضوعي ومعادل موضوعي لهذا النظام، في نظام عقمعي ديكتاتوري يقمع الآخر، يضرب الإنسان، يعمل يعني إشياء الحرب في 8 ولايات، يحطم بنية المجتمع السوداني، المعادل الطبيعي لا يريد أن يكون هناك فساد. حقيقة الفساد ما حينتهي حيثا أخيرا إلا بتغيير النظام ذات نفسه. أما القضايا التي يتحدثون عنها الآن هي قضايا سطحية ولا تعبر حقيقة عن محاربة الفساد. الفساد لن يحارب إلا بإسقاط هذا النظام وتغييره وتفكيكه تماما،
في أستاذ فاتح الحاج المحامي والأمين السياسي للحزب الوحدوي الناصري وعضو الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني والأمين العام للهيئة العامة للدفاع عن الحريات، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا رشيد، وشكرا لكل الذين يستمعون إلينا الآن، وألف شكر لك.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة عبر موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.